أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. استدل على هذه المسألة بوجوه، مسألة أن الحيوان لم نعن منها بأن الحيوان إذا أزيلت عنه النجاسة أصبح طاهرا، لأن قلنا هذا أحد الأقوال في المسألة. يوجد قول في المسألة أنه لا يتنجس أصلا بملاقاة النجاسة، فلذلك عنوناها بعدم وجوب أو يعني بإمكان عدم اجتناب الحيوان إذا زالت عنه النجاسة من أن يكون لطهارته أصلا. هذا ذكرناه بالدرس السابق. ما هي الأدلة؟ واحد، الإجماع الذي نقله الشيخ قدس سره في الخلاف، قرأنا درس أمس الشيخ قال في ذلك الإجماع نقلنا. وأجاب المحقق المراقي على هذا الإجماع، قال بمنع حجية الإجماع المنقول. إجماع نقله الشيخ لم نحصله نحن، مع أنه ليس على المطلق بل على طهارة السؤر ولا كلام فيه. أليس الإجماع دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن؟ قدر المتيقن من المجمعين أن سؤر الهرة لا يجب الاجتناب عنه. أما هل هذا فيه إطلاق حتى لو علمنا أنها باشرة النجاسة عينا؟ هذا خارج عن القدر المتيقن، لا يثبت بالإجماع. وإنما نعم القدر المتيقن مجمع أن سؤر الهرة طاهر لا يجب الاجتناب عنه، قال مع أنه ليس على المطلق. هذا الإجماع ليس على مطلق السؤر حتى وإن باشرت عين النجاسة أمامنا، بل على طهارة السؤر ولا كلام فيه. هذا نحن متفقين عليه أن السؤر الهرة فالقدر المتيقن. لذلك أشرح أقول فالقدر المتيقن الذي يثبت بالإجماع وهو طهارة سؤر الحيوان طاهر العين ليس محل نزاع. دليل الثاني لزوم العسر والحرج الشديدين لولاه. إذا أمرنا باجتناب سؤر هاي الحيوانات التي تباشر النجاسات يلزم العسر، لأن هذه متعايشة معنا في المنازل، الهرة هنا والدجاج الذي يأكل العذرة ويطأها هنا، الذباب الذي يقف على الغائط وينتقل مباشرة إلى الملابس وإلى البدن، لها متعايشة معنا هذه المسألة. فإذا بناءك تجتنب سؤر هذه أو ملاقاتها برطوبة، عم من السؤر لا ملاقاتها برطوبة، كالذباب يقف على البول ثم يطير رأسا يقف على بدن الإنسان وثوبه، أشون تتحرز منها وغيرها. فيلزم العسر إذن والحرج الشديدين لولاه، إذا لم نقل بأنه يظهر بدن الحيوان. قال الوحيد البهبهاني قدس سره لو طار الذباب من النجاسة إلى الثوب أو البدن أو الماء القليل أو اللبن أو الأشياء، سواء كانت النجاسة هي الأعيان النجسة أو الأشياء المتنجسة، فعند الشيخ أنه عفو، وكذا عند المحقق لعسر الاحتراز ولزوم الحرج منه. إذن هذا ممكن أن نجعل دليل آخر في المسألة وهو لزوم العسر والحرج الشديدين. وفيه ما تقدم من العلامة بدرس أمس، ذكرنا سطرا من كلامه، قلنا هذا إشارة إلى رد على أحد أدلة المشهور. قال العلامة نتذكر أمس، قال والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم. لو أمرناكم باجتناب مطلق سؤر هذه الحيوانات لكان نعم يلزم العسر لأنها متعي. احنا نقول فقط اجتنب سؤر الحيوانات التي رأيتها رأي العين لاقت عين نجاسة، أين العسر والحرج في اجتناب هذا المقدار من السؤر؟ لا يوجد عسر، إنما يلزم العسر لو كان بالمطلق نمنع مساورة هذه الحيوانات أو ملاقاتها برطوبة. لاحظ عبارة العلامة، لأن العلامة قلنا في كتابه النهاية مال إلى النجاسة إلى مخالفة المشهور، لكن في كتبه الأخرى كالمنتهى قال بمقالة المشهور، لكن في النهاية خالفهم. فلذلك هذا كان أحد ردوده على المشهور. قال والاحتراز يعسر، نسلم يوجد عسر بتجنب هذا، لكن عن ماذا؟ عن مطلق الولوغ، كل ولوغ وكل سؤر، لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم بأكل الميتة، هذا لا عسر في اجتنابه. لذلك أنا قلت في الجواب وفيه ما تقدم من علامة قدس سره من أن العسر يلزم لو أمرنا بتجنب سؤر الحيوانات المتعايشة معنا في المنازل مطلقا، لأن ملاقاتها للنجاسة محتملة ممكن، هذا بعسر، والأمر ليس كذلك، بل في خصوص حالة العلم بالنجاسة مع عدم تعرضها للمزيل الشرعي ولو احتمالا، وهذا لا حرج فيه. هذا يعني اشترط العلامة، قال إذا حتى لو رأيت الهرة قد أكلت ميتة، لكن إذا غابت عن العين فالمقدار تحتمل أنها تعرضت للمطهر الشرعي، كما لو ولغت في حوض أكثر من كور، أو مثلا سبحت في ماء جاري، لا إشكال، وهذا المقدار إذا تجنبه ليس فيه عسر ولا حرج. وبمثله أجاب المحقق النراقي قدس سره، قلنا له المحقق النراقي أيضا يخالف المشهور ويقول بالنجاسة، حيث قال قدس سره بمنع لزوم الحرج، فإن العلم بنجاسة أعضاء الحيوانات ثم بملاقاتها بعد ذلك قبل حصول الطهارة لا يبلغ حدا يلزم منه الحرج، هذا انتهينا منه. الوجه الثالث السيرة القطعية، هذا ممن تمسك به سيد الحكيم في المستمسك، بل قال لا نحتاج بعده لا إلى إجماع الخلاف ولا إلى الروايات التي استدل بها المشهور، يقطع من هذا الوجه، يقطع بالحكم، هذا كلامه في المستمسك. قال السيرة القطعية على مباشرة الحيوانات المعلوم تلوثها بالنجاسة، من يوم ولدتها متلوثة بالنجاسة بدم الولادة، هذه الحيوانات كدم الولادة والجروح وكالمني الخارج منها بالسفاد وكالميتة والعذرة والمياه النجسة عند الأكل والشرب منها وكالمواضع القذرة عند التمرغ فيها والنوم عليها إلى غير ذلك من الموارد التي لا تحصى. بالتأكيد أستطيع يقول أن أقطع عن كل حيوان وتلوث بالنجاسة في ساعة ما من الولادة، ولادته كانت مع الدم والنجاسة، إلى مأكولاته إلى تمرغه إلى قال إلى غير ذلك من الموارد التي لا تحصى، مع العلم بعدم ورود المطهر عليها، ونجزم أنها ما تعرضت، لا دخلت في حوض أزيد من كر، ولا تعرضت لماء جار ولا لمطر يغسلها إلى آخره، هذا نجزم به. ومع ذلك نجد سيرة المتشرع التي نقطع بها على عدم تجنب مثل هذه الحيوانات، ماذا تفهمون منها؟ يعني أن مجرد إزالة النجاسة عنها كافي، ما رأينا أحد من المتشرع يتجنبها، رغم أنهم يقطعون بأنها باشرت نجاسات ويقطعون بأنها لم تتعرض للمطهر الشرعي ولا يجتنبونها. قال وكأنه لوضوح الحكم لم يقع موردا للسؤال من المسلمين ولا للبيان من المعصومين عليهم السلام، ولا رواية تتحدث عنها رغم أي مشكلة كانت متعايشة مع كل أحد منهم. ولأجل ذلك قال لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بإجماع الخلاف اللي نقلنا عن شيخ الطوسي في الخلاف على طهارة سؤر الهرة أو بالنصوص الكثيرة، ما نحتاج بعد هذا الدليل دليل آخر لأنه يفيد القطع. أقول منع بعض الأصحاب هذه السيرة كالمحقق النراقي قدس سره أيضا منعها، ولعله هكذا أفهم منع هذه السيرة رغم قطع سيد الحكيم بها، ولعله لما ذكرناه من عدم القطع بها في خصوص محل الكلام، وأن المحرز منها عدم اجتناب سؤر الحيوانات الطاهرة مع عدم العلم بمباشرة النجاسة. من أين حصل لك القطع يا سيد المستمسك؟ اللي نقطع به هذا المقدار، والسيرة كما نعلم دليل لبي، نقتصر قدر المتيقن، والقدر المتيقن عدم اجتناب المتشرع لسؤر الحيوانات الهرة والدجاجة إلى آخره، مع عدم العلم بمباشرتها للنجاسة، مع الدسيرة نقطع بها أنها مع العلم بمباشرتها للنجاسة، ومع العلم بعدم تعرضها للمطهر الشرعي نقطع بأن المتشرعة لا يتجنبونها. هذا خارج على القدر المتيقن. القدر المتيقن يتعايشون مع الحيوانات من سؤرها من ملامستها برطوبة، لكن مع عدم القطع بكونها باشرة النجاسات. هكذا لعله وجه المحقق النراقي حينما منع هذه السيرة، يعني منع إطلاقها، وإلا هو القدر المتيقن بالتأكيد يؤمن به، لكن يقول القدر المتيقن لا ينفعك أيها المستدل. هذا ذا الوجه الثالث. الوجه الرابع: روايات كثيرة بألسنة شتى، منها ما دل على نفي البأس عن سؤر الهرة وغيرها من السباع، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرة قال عليه السلام أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها، ما بيشكال. وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام أن الهرة سبع، والسبع كما نعلم لا بأس بسؤرها، هي ليست كالكلب نجس. قال أن الهرة سبع ولا بأس بسؤره، السبع طاهرة. وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهرة أكل منه. هذا قول علي عليه السلام بحسب رواية إمام الصادق عليه السلام. وما هو تقريب الاستدلال بهذه؟ لأنه إشكال واضح يوجه المخالفون كالمحقق النراقي بأنه يتدل على الطهارة الذاتية لسؤر الهرة. كأنه الهرة ليست كالكلب، الكلب نجس اجتنبوا سؤره، أما الهرة فطاهرة ذاتا لم تتعرض للنجاسة العرضية فيما لو أكلت ميتة أو دما أو أشياء آخر. فما هو تقريب الاستدلال بذلك؟ وتقريبه الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات بحسب المنتهى والمدارك وغيرهما أنها هاي الحيوانات لا تكاد تنفك عن النجاسات، خصوصا الهرة، فإن العلم بمباشرتها للنجاسة متحققون في أكثر الأوقات، ولولا طهارتها بمجرد زوال العين للزم صرف النظر، صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنه ممتنع عقلا. قال أخو نعلم ونقطع بأن هذه الحيوانات تباشر النجاسات، والإمام هنا أطلق الرخصة في مساورة هذه الحيوانات، وهو يقطع عليه السلام بأنها تباشر النجاسات، فلو لم تكن طاهرة بمجرد زوال عين النجاسة لكان عدم بيان الإمام لتجنبها من هذه الجهة للزم التأخير البيان عن محل الحاجة، وهذا يكون فيه كما قال ممتنع عقلا، بل صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر، لأن فرد نادر أن تجد هرة لا تباشر نجاسات. فإذا كنت تقطع بأن الهرة تباشر نجاسات والإمام قال لا بأس بسؤر الهرة وهو يعلم بذلك، فكيف لا يتم جوابه ويقول إلا إذا رأيتها تباشر عن نجاسة فإنه كذا وكذا؟ هذا تأخير للبيان عن محل الحاجة ويستقبحونه. إذن هذا الطائفة الأولى، ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلمين؟ قال عليه السلام نعم، ويدهن منه لا بأس. إذن لماذا لم يتنجس هذا الدهن بالفأرة، رغم أن الفأرة بالتأكيد مرت بحالة، أما مثلا بحالة من النجاسة لا أقل، كما يقول في التقريب لا أقل موضع خروج فضلاتها، كيف تخرج بالدهن وتخرج لا شيء ولا بأس في هذا الدهن، مع أننا نعلم أن جزءا من بدنها نجس بالتأكيد. بتقريب دلالتها على طهارة الدهن الذي دخلت فيه الفأرة وخرجت مع العلم بنجاسة بعض أعضاء جسمها كموضع خروج فضلاتها. ومنها معتبرته الأخرى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، واضح أنه كان في عين نجاسات في الكنيف يخرج، أي صلى فيه؟ قال: لا بأس، إما أن ترى أثرا فتغسله. إذا كانت عين النجاسة موجودة حملها هذا الدود معه، وإلا لا بأس. ومنها صحيحته الأخرى علي بن جعفر قال: سألته عن الفأرة والحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب، أيغسل الثوب؟ قال: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلا فلا بأس. هاي حملت شيئا من عين النجاسات معها إلى الثوب اغسله، ما حملت لا بأس به، فإذن مجرد زوال النجاسة عنها يكفي بتقريب إطلاق نفي البأس عند عدم استبانة الآثار. لأن قد تقول بأنه خو يمكن حمل الثوب هنا على الثوب الجاف في اليابس، فإذن هي من قال أصابته وهو فيه رطوبة مسرية؟ لا، نحن نتمسك بالإطلاق. الإمام لم يفصل، كان لازم مقتضى الجواب لو كانت هناك مشكلة في هذا الحيوان كان الإمام يقول إن كان الثوب رطبا فلا بد أن تغسله، وإن لم يكن رطبا وكان جافا لا تغسله. الإمام لم يفصل، فمعناه نتمسك بهذا الإطلاق. إذا مطلقا هذا الحيوان إذا لم يكن فيه أثر من عين النجاسة لا بأس به، سواء كان الثوب جافا أو رطبا، فلا بد أن نتمسك إذن بهذا الإطلاق بتقريب إطلاق نفي البأس عند عدم استبانة الأثر. قال الشيخ الأنصاري قدس سره، قال: إن ترك الاستفصال عن رطوبة الثوب ويبوسته والاستفصال عن وجود عين النجاسة وعدمها دليل على أن الثوب لا يتنجس إلا عن النجاسة العينية الموجودة على الحيوان، إلا إذا وجدت عين النجاسة، لا من نفس الحيوان، وإلا قل نجاسة. يعني الإمام يقول إن لم يكن هناك أثر يستبين من النجاسة فلا بأس، معنى مطلقا سواء كان الثوب رطبا أو جافا. قال: وإلا لو كان هذا الحيوان لا يطهر بمجرد زوال عين النجاسة لوجب الاستفصال عن رطوبة الثوب، ولغى الاستفصال بوجود عين النجاسة وعدمها كما لا يخفى هذا. ومنها موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، إلا أن تكون هناك عين نجاسة في منقاره، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب، بتقريب تغذي هذه الجوارح على الميتة وتصريح الرواية بأن منقارها يتلوث بالدم، صريح الروايات، لكن مع ذلك لكن سؤرها طاهر إذا لم تكن عين النجاسة موجودة. الإمام يقول إلا أن ترى في منقاره، رغم الإمام يعلم ويخبرك بأني أعلم أن هذا منقار يتلوث بالدم، لكن قل لي حينما شرب من هذا الماء كان في منقاره دم؟ لا، إذن توضأ منه واشرب، فمعنى أن النجاسة التنجيس منوط بوجود عين النجاسة فيه. هذا إذن مجموعة من الروايات التي يستدل بها على المطلب الذي قاله المشهور والدعي الإجماع عليه. عندكم جواب أيها المخالفون كالمحقق النراقي؟ تقدمت كلمة محقق الأردبيلي أمس، قرأناها أمس، محقق الأردبيلي الذي قال: لا يمكن الخروج من الحكم بالنجاسة بهذه الوجوه، علق على وجوه العلامة الحلي في المنتهى، قال وبالجملة، أمس قرأناه في مجمع الفائدة، قال وبالجملة دفع النجاسة المحققة، نحن متيقنون حصول النجاسة لأن الحيوانات باشرت نجاسة، فيقول وبالجملة دفع النجاسة المحققة بهذه الأشياء هذه الأدلة التي تذكرونها في غاية الإشكال. والعلم بها، العلم بالنجاسة اللي هو متحقق، لا يزول إلا بمثله، إلا بعلم مثله. ما هذه التقريبات التي تذكرونها؟ فإذا عنده كلام يقوله المخالفون للمشهور، وكذلك نقلنا كلمة محقق النراقي قال: وبقتضى الاستصحاب النجاسة مطلقة. حتى لو شككنا نجري استصحاب النجاسة، على الأقل نحن الأصل معنا أيضا إذا اختلفنا معكم، فهو الحق كما هو مختار ابن فهد في موجزه فهو الحق. إذن المخالفون لم يكتفوا كأنه بهذه الوجوه من الاستدلالات التي نقلت، حتى الروايات وضعف المحقق النراقي قدس سره الاستدلال بهذه الروايات بأن الإطلاقات إنما هي من جهة السؤرية اللي قلنا قبل قليل، هذا من ناحية الطهرة الذاتية. أما سؤر الهرة لا بأس به ذاتان، لم تتحدث عن هذه الحالة التي نحن بصددها، بأن الإطلاقات إنما هي من جهة السؤرية لها، فلا تنافي النجاسة لأمر آخر، هي في ذاتها سؤرها طاهر. لكن الروايات لم تتعرف فيما لو هذه الهرة أكلت ميتة أو دما أو الدجاجة وطأت عذرة، هذه مع أنها مخصصة، الروايات الدالة على مخصصة بما إذا لم يكن فمها نجسا بالإجماع. ونحن وأنتم متفقون على أن يمكن أن يتنجس فم الهرة إذا أكلت ميتة لا أقل من حالة وجود العين في فمها، إذن يمكن الخروج عن هذا العموم، عن هذا الأصل، مع أنها مخصصة بما إذا لم يكن فمها نجسا بالإجماع، ولذا يحكمون بالنجاسة قبل زوال العين. مشهور، نستمع، ننقل الميكروفون إلى المشهور لكي يجيب عن هذا الإشكال الذي وجهه المحقق النراقي. وأجاب المشهور، ومنهم الشيخ الأنصاري والسيد الحكيم قدس سره بالجمع بين عبارتيهما قدس الله سرهما في موسوعة الشيخ الأنصاري وفي المستمسك. حاولت أن أدخل، يعني أخذ عبارة من أحدهما وأدخل فيها ما لم يذكره وذكره الآخر، فجاءت هذه العبارة من مجموع كلاميهما. أجابوا بأن هذه الروايات وإن كانت في مقام إثبات الطهارة الذاتية لسؤرها في قبال النجاسة الذاتية لسؤر مثل الكلب، قالوا صحيح بحسب النظرة البدوية بحسب الظاهر هي في سياق بيان الطهارة الذاتية، خصوصا أول الروايات الأول ما بدأنا بها في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ، واضحة في الطهارة الذاتية هي واضحة، أو حتى الأخرى في كتاب علي عليه السلام أن الهرة سبع ولا بأس بسؤره، واضحة أنه تريد أن تبين الطهارة الذاتية لسؤر الهرة وليس بصدد بيان الحالة التي نحن فيها. فإذن يعترف المشهور بأنه الأمر كذلك كما تقولون، إن هذه الروايات وإن كانت في مقام إثبات الطهارة الذاتية لسؤرها في قبال النجاسة الذاتية لسؤر مثل الكلب، صح، كما يشهد، هذه من عبائر الشيخ الأنصاري، كما يشهد له تعليل الطهارة في بعض تلك الأخبار بأن الهرة سبع لتعليل نجاسة الكلب بأنه نجس، صح، نجد هذه المقابلة، يقول عن الكلب نجس ويقول عن الهرة أنها سبع لا بأس بسؤرها، واضح أن الكلام عن الطهارة الذاتية، وهذه لا خلاف، نحن متفقون معكم على أن سؤر الهرة طاهر في ذاته. إذن كيف استدللتم بالروايات هذه؟ قالوا ها، إلا أن عدم التعرض فيها للتنبيه على تخصيص الحكم بصورة عدم تلوثها بالنجاسة وقتا ما مع غلبة التلوث بها ولو بحكم الاستصحاب أمارة على الطهارة. هذا الذي سمعناه من المدارك ومن المنتهى بأنه سيكون تأخير للبيان عن محل الحاجة وهو ممتنع عقلا، صح، هي بحسب الظاهر مسوقة لبيان الطهارة الذاتية، لكن عندنا وعند الإمام قطعا بأنها تتعرض لأعيان النجاسات، ولم ينبه أنه إذا تعرضت لنجاستين فلابد أن يكون حكمك تصرفك كذا كذا. عدم التنبيه على هذا الاستثناء رغم العلم به والقطع به هذا يعني على أنه لا إشكال فيه إذا زالت عين النجاسة. لكن طبعا شيخ الأنصاري بغض النظر عن إطالة الكلام، شيخ الأنصاري يقر كأنه بدرجة من درجات أنه فعلا هي ليست تامة الدلالة، هذه أخبار السؤر وموثقة عمار. على كل ما نريد أن نطيل بها كثيرا بعض التفاصيل، نريد أن ننتقل إلى سلمنا الآن أيها الفقهاء الكرام أيها المشهور على أن الحيوان إذا زالت عنه النجاسة طهور ولا يجب الاجتناب عنه، بما تخرجونه هذا على وفق القواعد؟ وذكرنا بالدرس السابق أنه خمس قواعد أنتم تخالفونها، لأنكم أسستم على أن أعيان النجاسات تنجس ملاقيها، زين فإذا هذه تنجست، وأنها إذا تنجست لابد أنها تنجس ملاقيها، شوي كلها خلفتموها وراء ظهوركم. وإذا شككنا نستصحب النجاسة، أين ذهب الاستصحاب مثلا؟ هاي اللي ذكرناها بالدرس السابق. إذن الآن انتهينا من الخطوة الأولى في هذا الملحق وهو الاستدلال على هذا المطلب، بعد أن عرفنا أن المشهور ماذا يقول وأنه يوجد مخالفون له، وإن الدعية الإجماع رأينا أن ابن فهد في موجزه، محقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، محقق النراقي في المستند، وعلى أي حال فقد ذكر الفقهاء عدة تخريجات للملائمة بين هذا الحكم وما أسسوه من قواعد في كتاب الطهارة، نسمع منه. وهي الأول ما عليه المشهور من نجاسة بدن الحيوان بملاقاة النجاسة وطهارته بزوالها من دون الحاجة إلى غسله بالماء، لذا عدوا زوال العين من المطهرات. هذا هو التخريج المشهور، ولذلك تجد يذكرون من ضمن المطهرات زوال العين، عين النجاسة. قالوا لأن الحيوان نعم يتنجس، نحافظ على هذه الكبرى أن ملاقي النجاسة يتنجس، لكن هذه الكبرى الأخرى نخرمها، أن كل متنجس لازم يطهر بالماء، لا ليس من الضروري، ممكن بدن الحيوان يطهر بمجرد زوال عين النجاسة. لذلك نجد أنه يعددون مطهرات يذكرون زوال عين النجاسة. قال السيد الخوئي في تقريبه بناء على السيرة والروايات المتقدمة، استدلنا الوجه الثالث والرابع، قال إن الأمر بالغسل في تلك الروايات، وإن كان إرشادا، روايات اللي يقول الثوب أصابه البول اغسله، اليد أصابته المني اغسلها إلى آخره، هذه روايات الأمر بالغسل عند ملاقاة أعيان النجاسات. قال إن الأمر بالغسل في تلك الروايات، الأمر بالغسل عند ملاقاة أعيان النجاسات، وإن كان إرشادا إلى أمرين، أحدهما نجاسة ذلك الشيء الذي أمر بغسله، معناه لما يقول اغسل يدك اغسل ثوبك معناه تنجست اليد، تنجس الثوب، جيد. وثانيهما أن نجاسته لا ترتفع من دون غسله، إذن بعد أن تنجست الثانية أن لابد من أن تغسله بالماء، هذا الثوب واليد والإناء فيه ماء قليل ولغ فيه الكلب إلى آخر هذه الأمور، جيد. ومقتضى ذلك عدم زوال النجاسة عن الحيوانات المتنجسة إلا بغسلها. إلى هنا مقتضى القواعد أن إذا تنجس بدن الحيوان لابد أن نطهر بالماء، مقتضى ذلك الأمرين، جيد. إلا أن علمنا بالأخبار والسيرة المتقدمتين أن نجاسة الحيوان بخصوصه بدليل خاص خرج قابلة الارتفاع بزوال العين عنه، بالسيرة اللي هو الوجه الثالث وبالأخبار الوجه الرابع. فهذا فعلا خرج بدليل خاص. وبذلك بهذا الدليل الخاص برفع اليد عن حصر المطهر في الغسل في الحيوان. هذا العموم اللي يقول كل ما يتنجس لابد أن يطهر بالماء نخصصه بهذين الدليلين بأنه إلا بدن الحيوان فإنه يكفي في تطهيره زوال العين فهو الحيوان. وإن قلنا بتنجسه بالملاقات كبقية الأجسام الملاقية للنجس إلا أنه يمتاز عن غيره في أن زوال العين عنه كاف في طهارته. هذا هو الفرق. وإلا سلم في بداية كلامي على أن مقتضى القاعدة فعلا أن هذا بدن الحيوان لاقى نجاسة تنجس، وإذا تنجس لابد من تطهيره بالماء. هذا كل أفادته الروايات، لكن بالدليل الخاص خرجنا على أنه لا، إلا بدن الحيوان يكفي زوال عين النجاسة. ثم كأنه فرع ثمرة على القولين، وإن كان ممكن تأجيله لكن هو ذكرها هنا. ممكن على أي قولين؟ القول المشهور الذي يقول بأن بدن الحيوان تنجس ثم طهر بزوال عين النجاسة، مقابل القول الآخر الذي يقول لم يتنجس بدن الحيوان أصلا، بدن الحيوان معتصم حتى لو أصابته نجاسة لا يتنجس أصلا. كأنه سألناهم ما الثمرة على ذلك؟ يعني شنو الفرق؟ يا بالنتيجة أن ما دامت عين النجاسة غير موجودة لا يجب الاجتناب عنه ولا يتنجس ملاقي. فهذا الجزء من كلامه لبيان هذه الثمرة. قال فعلى ذلك، على هذا الذي قلنا، والفاء تفريع يفرع ثمرة. قال لو تنجس بدن الحيوان بشيء كالعذرة فجف فيه، جفت العذرة على بدن الحيوان، هاي ركز عليها، فجف لأن الثمرة هنا فجف. قال ولم تزل عنه عينه، ما أزيلت عين النجاسة عنه، ثم ذبح هذا الحيوان. قال لا بد في تطهيره من الغسل بعد أن ذبح والنجاسة الجافة عليه، لا بد في تطهيره من الغسل، وذلك لأن كفاية زوال العين في التطهير إنما يختص بالحيوان، فإذا خرج عن كونه حيوانا لا دليل على كفايته، فلا مناص من غسله بالماء. هذا الموضع الذي تنجس منه وقبل أن تجف العذرة وبقيت العذرة ما أزيلت، فإذا هذا لما كان حيوانا يعني حي هذا كان يطهر بالإزالة وانتم ما أزلتوها، ولما ذبح لم يعد حيوانا يطهر بإزالة النجاسة، وموضع النجاسة لا زال لم تزيلوا عنه عين النجاسة متنجس، فلابد بعد الذبح أن يطهر موضع النجاسة من الحيوان. فإذا خرج عن كونه حيوانا لا دليل على كفايته، فلا مناص من غسله بالماء، لأن الوارد أن الحيوان إزالة عين النجاسة عنه كافية لتطهيره، وانتم ما زلتوا عين النجاسة. أما لما ذبح لم يعد اسمه حيوانا، اسم الذبيحة هذا. قال نعم، شوف الفرق والثمرة على القولين، نعم بناء على عدم تنجس الحيوان بالملاقات، قول الآخر مقابل المشهور أن الحيوان لا يتنجس أصلا بملاقات عين النجاسة، مو يتنجس ويطهر بزوالها أبدا، لا يتنجس. قال نعم بناء على عدم تنجس الحيوان بالملاقات لا يحتاج في تطهيره إلى الغسل. حينئذ ما نحتاج، ليش؟ لأن النجاسة حينما أصابته رطبة أول إصابتها كان هو حيوان يصدق عليه، والحيوان لا يتنجس بملاقات النجاسة، وبعد أن ذبح وخرج من عنوان الحيوانية كانت جافة النجاسة، والجاف لا ينجس، فما احتاج إلى تطهير. قلنا الشغل فجفه، العذرة لاقته رطبة فجفه، الشغل والثمرة فجفه. قال لأن النجاسة حينما أصابته رطبتان لم تؤثر في بدنه على فرض القول الثاني، لأنه حيوان وهو لا يتنجس بالملاقاة، وبعدما خرج عن كونه حيوانا بالذبح لم تصبه النجاسة رطبة، وإنما أصابته جافة حتى تنجسه ويحتاج في تطهير الغسل. فالمتحصل أن ما ذهب إليه المشهور من تنجس بدن الحيوان بالملاقاة وكفاية زوال العين في طهارته هو الصحيح. الصحيح ما عليه المشهور اللي هو الوجه الأول اللي نحن فيه والتخريج الأول الذي نحن فيه، أن بدن الحيوان يتنجس ويطهر بزوال عين النجاسة، مقابل قلنا القول الثاني اللي يقول لا يتنجس أصلا. وفيه ألف إن غاية ما تدل عليه الروايات والسيرة اللي استدلت بهم قدس الله نفسك عدم وجوب التحرز من ملاقاة الحيوان وسؤره بعد زوال عين النجاسة عن بدنه، هذا المقدار الذي دلت الأدلة، ولا يتعين وجهه بما ذكر المشهور إذ يحتمل فيه أكثر من وجه مما يأتي. غاية ما تدل عليه استدلالك كان بالسيرة والروايات، غاية ما تدل عليه أنه إذا زالت عين النجاسة عن الحيوان لا يجب الاحتراز عنه ولا تجنبه. لماذا؟ هل لأنه طاهر لم يتنجس أصلا، أو لأنه تنجس وطهر بزوال عين النجاسة، أم لأنه بعد زوال النجاسة أصبح متنجسا والمتنجس لا ينجس؟ ما ندري، هاي ليست موجودة، هاي لم تبينها الأدلة لا السيرة ولا الرواية. غاية ما تدل عليه السيرة والروايات أن هذا لا يطهر ملاقيه، صح، لكن هل ينحصر ويتعين وجهه بما ذكرته؟ لا، كما سنسمع بالأجواب الوجوه الأخرى إن شاء الله تعالى. فإذا ما يكفي الدليل اللي تفضلتم به، ما يكفي لإثبات المطلوب. نعم هذا أحد الوجوه لكن لا يتعين به. بقى ما ذكرناه في مواضع عديدة من عدم وجود دليل على نجاسة كل ملاق للنجاسة، سائل الكبرى هم من جبتوا أن كل ملاق للنجاسة لازم يتنجس، هذا ما متفقين عليه وناقشنا، هذا التي تستفاد يعني من تستفاد قضية أن هذا نجس أو تنجس إلى آخره، من إما الأمر بغسله أو الأمر باجتناب استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، ومو كل الأشياء وردت فيها، ومن بدن الحيوان لم يرد رواية في بدن الحيوان. فإذا من أين استفدتم أن كل ملاقي للنجاسة يتنجس؟ هو احنا ما استفدنا أن الملاقي للنجس يتنجس من الأمر بغسل ملاقيه أو من الأمر باجتناب ملاقيه من الشرب من الوضوء من الثوب في الصلاة، هذه لم ترد في كل الأشياء، فمن أين أسستم هذه الكبرى؟ هذا كلام. بقى ما ذكرنا في مواضع عديدة من عدم وجود دليل على نجاسة كل ملاق للنجاسة اللي من التي تستفاد إما من الأمر بالغسل أو النهي عن الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة ونحو ذلك، وإنما يتنجس بها ما من شأنه ذلك كالثوب كالبدن كالآنية، ولا دليل على أن الحيوان كذلك، لا دليل على أن الحيوان يتنجس بدنه بملاقاة النجاسة. جيم ولو تنزلنا سلمنا بكبرى كل ملاقي للنجاسة يتنجس، فإنه لا دليل على وجوب غسل كل متنجسين، هاي الكبرى أما سلمناها معكم كل متنجس يجب تطهيره بالماء، معدنا عدا البدن والثوب والآنية هاي الوردة بغسلها بالماء لاستعمالها فيما يشترط فيه الطهارة أو الأجسام غير الصقيلة لعلة ذكرناها، هاي أيضا أضفناها الأجسام غير الصقيلة لعلة ذكرناها فيما تقدم، والمقام ليس من لا هو بدن ولا آنية ولا ثياب ولا أي شيء آخر. فجيم إذا حتى لو تنزلنا وقلنا كل ملاق للنجاسة يتنجس، فجيم قلنا ما عندنا كبرى أن كل ما يتنجس يجب تطهيره وغسله بالماء، لا، وإنما حددت الواجب غسله. ولعل أيضا هذا الشيء نلتفت إليه، لأن السيد الخوي قدس سره في تعليقته على العروة وفي الرسالة العملية منهاج الصالحين عدل عن هذا القول الذي تبناه، كما نفس صاحب العروة. صاحب العروة في موضع سابق من العروة سلم بكلام المشهور بأنه زوال عين النجاسة عن الحيوان مطهر له، لكن لما جاء إلى المطهرات قوى أن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا بملاقاة النجاسة. صاحب العروة نفسه عنده عدول، والسيد الخوي عنده عدول أيضا، بينما هو في بحثه الآن، هذا بحث متقدم زمانا على الرسالة العملية وعلى رسالة العملية متأخرة أكيد في بداية مرجعيته، ففي بحثه في الطهارة هنا تراه يقوي المشهور ويدافع عنه بأن بدن الحيوان يتنجس ويطهر بزواله، لكن برسالة العملية منهاج الصالحين وفي تعليقته على العروة يقوي أن بدن الحيوان لا يتنجس أصلا. فلذلك قلت هنا ولعل عدوله قدس سره في الرسالة العملية وتعليقته على العروة إلى القول الثاني بعدم نجاسة الحيوان أصلا يكشف عن التفاته إلى بعض هذه الملاحظات. سأدري بالضبط ما هو سبب عدوله، ما أدري، لكن أقول ربما التفت إلى بعض أو تنازل عن بعض هذه الكبريات التي نحن ناقشنا فيها. في باء ناقشنا كبرى معينة، وفي جيم ناقشنا كبرى معينة. أنا سأعرف بالضبط سبب عدولي، سيأتي القول الثاني إن شاء الله ونشوفه. وهو يرده في بحثه في التنقيح، يرد على القول الثاني لأنه متبني الأول في البحث، لكن في تعليقتي على العروة وفي منهاج الصالحين يتبنى القول الثاني. لماذا عدل عن هذا؟ وكما لماذا عدل صاحب العروة أيضا عن قوله؟ سنشير إليه إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، ونوقش ورددنا المناقشات. الآن إذن اتضح القول الثاني وهو عدم، على كل إن شاء الله في الدرس المقبل بعد تعطيل الفاطمية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.